الشيطان الغوي الرجيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الفرع الرابع عشر، وهو من أدق الفروع في بحث العلم الإجمالي، ولذلك أطال الأعلام الكلام فيه والتشقيق بين صوره، وهو من علم بفوت سجدتين من صلاته. ولهذا الفرع صور ثلاث، إذ تارة يعلم بفوت سجدتين من ركعة واحدة، وأخرى يعلم بفوت سجدتين ويحتمل أنهما من ركعتين، وثالثة يعلم بفوت سجدتين من ركعتين. والكلام فعلان في كل صورة على حدة. الصورة الأولى أن يعلم بفوت سجدتين من ركعة واحدة، وهذه الصورة لها ثلاثة فروض. الفرض الأول أن يكون في المحل الشكي، والفرض الثاني أن يكون متجاوزاً للمحل الشكي، والفرض الثالث أن يكون متلبساً بالركن أو المنافي. أما الفرض الأول وهو من علم بفوت سجدتين من ركعة واحدة إلا أنه متردد بين فوتهما من الركعة السابقة أو من الركعة التي هو فيها بالفعل، فإن كانت السجدتان الفائتتان من الركعة السابقة فصلاته باطلة، وإن كانت السجدتان الفائتتان من الركعة التي هو فيها، والمفروض أنه لم يتجاوز المحل الشكي، كما لو كان جالسا قبل أن يدخل في التشهد وشك هل أنه ترك سجدتين من ركعة سابقة فصلاته باطلة، أو ترك سجدتين من هذه الركعة فعليه الإتيان بهما، فحينئذ يقال تجري قاعدة التجاوز في سجدتي الركعة السابقة للتأمين من الإتيان بهما دون معارض، باعتبار أنه في ركعته التي هو فيها لا تجري قاعدة التجاوز، لأنه لم يتجاوز محل الشكي، فلا محالة مقتضى استصحاب عدم الإتيان بسجدتي هذه الركعة أن يأتي بهما ويجري قاعدة التجاوز في سجدتي الركعة السابقة ويتم صلاته، ولم يناقش في ذلك من الأعلام سوى المحقق العراقي قدس سره. وبيان ذلك أن قاعدة التجاوز حكم انحلالي، بمعنى أن قاعدة التجاوز لا تجري في مجموع السجدتين، وإنما تجري في السجدة الأولى من الركعة السابقة، وتجري في السجدة الثانية من الركعة السابقة، لأنها حكم انحلالي ينحل بعدد أفراد الموضوع، فكل شيء شك فيه بعد تجاوز محله الشرعي فهو مجرى لقاعدة التجاوز، وهذا ينطبق على السجدة الأولى والسجدة الثانية. فجريان قاعدة التجاوز في السجدة الأولى لا محذور فيه، ويترتب عليه تصحيح الصلاة، لأن من فاتته السجدة الأولى فاتته السجدة الثانية، إذ لا تتصف هذه بالأولى وتلك بالثانية إلا بهذا اللحاظ، فمن فاتته السجدة الأولى فقد فاتته السجدة الثانية لا محالة. إذن جريان قاعدة التجاوز في السجدة الأولى من الركعة السابقة يجري ويترتب عليه تصحيح الصلاة، ولكن الكلام في جريان قاعدة التجاوز في الركعة في السجدة الثانية. ما هو الغرض منها؟ هل الغرض من جريان قاعدة التجاوز في السجدة الثانية تصحيح الصلاة؟ أم الغرض من جريان قاعدة التجاوز في السجدة الثانية التأمين من ناحية الأمر الضمني بالسجدة؟ فإن كان الغرض من جريانها في السجدة الثانية بعنوان السجدة الثانية تصحيح الصلاة، فمن الواضح أن صحة الصلاة لا تتوقف على وجود السجدة الثانية، ولذلك لو أن المكلف سجد سجدة واحدة وسهى عن الثانية إلى أن مضى في صلاته ولم يتذكر إلا بعد الدخول في ركن لاحق صلاته صحيحة، فالإتيان بالسجدة الثانية لا يتوقف عليه صحة الصلاة، بخلاف السجدة الأولى فإن من ترك الأولى ترك ثانية، وإذا ترك اثنتين من ركعة واحدة بطلت صلاته. إذن الغرض من جريان قاعدة التجاوز في السجدة الثانية إن كان هو تصحيح الصلاة فلا معنى له، لأن السجدة الثانية لا يتوقف عليها تصحيح الصلاة. وإن كان الغرض التأمين من الأمر الضمني، حيث إن هناك أمرا ضمني بالركوع وأمرا ضمني بالسجدة الأولى وأمرا ضمني بالسجدة الثانية، فالغرض التأمين من الأمر الضمني المتعلق بالسجدة الثانية، فالجواب أن المكلف يقطع بسقوط الأمر الضمني بالسجدة الثانية. والسر في ذلك أن المكلف إما أتى بالسجدة الثانية فالأمر الضمني سقط، أو إذا تركها فالصلاة فاسدة، لأنه إن تركها فقد ترك الأولى، لأنه يعلم أنه فاتته سجدتان من ركعة واحدة، فإن كانت الثانية متروكة فالأولى أيضا متروكة، إذ يعلم بعدم فوتهما من ركعتين بل فوتهما من ركعة واحدة، فإن كانت الثانية فاتت فقد فاتت الأولى. إذن هو بالنتيجة إما آت بالسجدة الثانية فالأمر الضمني سقط، أو تارك لها فقد ترك الأولى، ومن تركهما فصلاته فاسدة، فالأمر الضمني بسجدة الركعة الثانية ساقط، إما لامتثاله أو لأن الصلاة فاسدة. وبالتالي لا معنى لجريان قاعدة التجاوز في سجدة الركعة في السجدة الثانية من الركعة السابقة. فإذا سقطت قاعدة التجاوز ووصلت النوبة للاستصحاب بأن يقول حيث لم تجري قاعدة التجاوز وهي الأصل الحاكم تصل النوبة إلى الأصل المحكوم وهو الاستصحاب، فيستصحب عدم الإتيان بالسجدة الثانية من الركعة السابقة. وهنا يفيد المحقق العراقي أن لا جدوى في ذلك، والسر في ذلك أن الغرض من استصحاب عدم الإتيان بالسجدة الثانية من الركعة السابقة ما هو؟ هل الغرض إثبات وجوب قضاء السجدة بعد الصلاة لأنه لم يأتي بها فيأتي بها بعد الصلاة، أو الغرض إثبات البطلان الضمني؟ فإن كان الغرض من استصحاب عدم الإتيان بالسجدة الثانية من الركعة السابقة تنقيح وجوب القضاء، لأن من ترك سجدة وجب عليه قضاؤها بعد الصلاة، فالغرض من الاستصحاب تنقيح وجوب القضاء، فإن المكلف يقطع بعدم القضاء بلا حاجة لهذا الاستصحاب. والسر في ذلك أنه إما أتى بالسجدة الثانية فلا يجب عليه القضاء، أو صلاته فاسدة، لأنه متى ترك السجدة الثانية بحسب علمه فقد ترك الأولى، لأن المعلوم عند تركه سجدتين من ركعة واحدة، فإن كانت الثانية متروكة فالأولى متروكة، والصلاة الفاسدة لا يجب قضاء السجدة منها. إذن هو يعلم أن لا يجب عليه قضاء السجدة إما للإتيان بها أو أن صلاته فاسدة. وإن كان الغرض من استصحاب عدم الإتيان بالسجدة الثانية من الركعة السابقة إثبات البطلان، شنو الشارة؟ قاعد تجاوز ما تجري، استصحاب ينقح وجوب القضاء ما يجري، إذن استصحاب عدم الإتيان بالسجدة الثانية من الركعة السابقة أثره بطلان الصلاة من هذه الناحية، فإن من ترك سجدة من الصلاة دون مؤمن يجب عليه شنو؟ إعادة الصلاة، تركها بدون مؤمن، فالغرض من استصحاب عدم السجدة الثانية إثبات بطلان الصلاة من هذه الجهة، أي من ناحية الأمر الضمني بسجدة ثانية من الركعة السابقة دون مؤمنين. وهنا أفاد قدس سره أنه إذن يقع التعارض بين قاعدة التجاوز في السجدة الأولى والاستصحاب في السجدة الثانية، لأن قاعدة التجاوز في السجدة الأولى مفادها صحة صلاة باعتبار دوران صحة الصلاة وفسادها على السجدة الأولى، فإن السجدة الأولى من كل ركعة هي العصب، بل ولذلك ذكر جملة من الفقهاء الركن في الصلاة السجدة الأولى، لأنه متى أتى بالسجدة الأولى فنقصان سجدة لا يضر بالصلاة، ومتى ترك السجدة الأولى فقد ترك سجدتين، فالعصب كله في السجدة الأولى، لذلك قاعدة التجاوز في السجدة الأولى بعنوان الأولى، قاعدة التجاوز في السجدة الأولى تصحح الصلاة، واستصحاب عدم الإتيان بالسجدة الثانية يعني بطلان الصلاة من هذه الجهة، فيقع التعارض بين مفاد قاعدة التجاوز في السجدة الأولى
ومفاد استصحاب عدم الإتيان بالسجدة الثانية، من حيث إن هذه تصب في تصحيح الصلاة وتلك تصب في بطلان الصلاة. فإذا تعارضا ولا مرجح لأحدهما فمقتضى قاعدة الاشتغال إعادة الصلاة، فوصلنا إلى الإعادة. لكنه قدس سره وهو الذهن الجوال في الأصول والفقه، قال بأنه يمكن أن يقال بأن الجاري في المقام قاعدة التجاوز، نرجع لقاعدة التجاوز، وأثر قاعدة التجاوز نفي أثر الاستصحاب. إذ المفروض أن قاعدة التجاوز والاستصحاب إذا اجتمعا في موضوع واحد كانت قاعدة التجاوز حاكمة على الاستصحاب. إذن في السجدة الثانية، تركوا السجدة الأولى، السجدة الأولى تجري فيها قاعدة التجاوز والأثر هو صحة الصلاة، نجي إلى السجدة الثانية، اجتمع في السجدة الثانية الاستصحاب وقاعدة التجاوز، إن جرى الاستصحاب ترتب عليه بطلان الصلاة ولو من هذه الجهة، جهة نقص سجدة واحدة بلا مؤمن، وإن جرت قاعدة التجاوز نفت أثر الاستصحاب بمقتضى حكومتها عليه. فالمصحح لقاعدة التجاوز في السجدة الثانية نفي أثر الاستصحاب، وهذا كاف في صحة جريانها، فتجري قاعدة التجاوز في الأولى لإثبات صحة الصلاة، وتجري قاعدة التجاوز في الثانية لنفي أثر الاستصحاب، إذ لو لم تجري لجرى، ولو جرى لأفسد علينا الطريق. إذن مقتضى جريان قاعدة التجاوز في سجدتي الركعة السابقة التأمين من صحة الصلاة وعدم وجوب القضاء، غاية ما في الباب يأتي بسجدتي الركعة التي هو فيها بمقتضى استصحاب عدم الإتيان بسجدتيها، حيث لم يتجاوز المحل الشكي للسجدتين. ممتاز. الفرض الثاني، وهو أن يقال بأن المكلف التفت إلى العلم الإجمالي بعد تجاوز المحل الشكي، أي بعد أن دخل في التشهد، تشهد بعد تجاوز المحل، بعد أن دخل في التشهد في الركعة الثانية تجاوز محل السجدتين، علم إما ترك سجدتين من ركعة سابقة أو سجدتين من هذه الركعة، والمفروض أنه تجاوز المحل الشكي لسجدتي الركعة التالية، فيقال هنا بأنه يقع التعارض بين قاعدة التجاوز في سجدتي الركعة السابقة وقاعدة التجاوز في سجدتي هذه الركعة، لتعارضهما فيكون العلم الإجمالي متنجزاً في حقه. ولكن أورد على ذلك في كلمات جملة من الأعلام، ومنهم فقيه عصره سيد المستمسك قدس سره، من أن قاعدة التجاوز في سجدتي الركعة السابقة جيد، بس قاعدة التجاوز في سجدتي هذه الركعة كيف تجري؟ وإن تجاوز المحل الشكي ووصل إلى التشهد، لكنه يعلم بأن قاعدة التجاوز لغو إما لأنه يعتبر في الحكم الظاهري احتمال مطابقته للواقع، وإلا شلون يصير حكم ظاهري؟ الحكم الظاهري طريق للتنجيز أو التعذير، فيعتبر في الحكم الظاهري احتمال، على الأقل احتمال، احتمال مطابقته للواقع. وقاعدة التجاوز من أصناف الحكم الظاهري، ونحن نقطع هنا بعدم المطابقة للواقع. لماذا؟ لأنه الأمر الضمني بسجدتي الركعة الفعلية، الأمر الضمني بسجدتي الركعة الفعلية قطعاً لم يمتثل. شلون تجري في قاعدة التجاوز؟ قطعاً لم يمتثل. لما؟ لأن الأمر الضمني إما أن المكلف أتى بسجدتي الركعة السابقة، فالأمر الضمني بسجدتي هذه الركعة ما زال موجود، وإذا أتى بسجدتي هذه الركعة فصلاته فاسدة لترك سجدتين من ركعة سابقة. إذن الأمر الضمني بسجدتي هذه الركعة قطعا ساقطون، إما لامتثاله أو لأن الصلاة فاسدة، والصلاة الفاسدة لا معنى لامتثال الأمر الضمني فيها. فإذا علم بأن الأمر الضمني في المقام لغو على كل حالين، فلا معنى لجريان قاعدة التجاوز للتأمين من جهة هذا الأمر الضمني، وهو الأمر بسجدتي هذه الركعة. وحيث إن قاعدة التجاوز حكم ظاهري، والحكم الظاهري يعتبر فيه احتمال مطابقته للواقع، ونحن نعلم بأنه غير مطابق للواقع إما لفساد الصلاة أو لامتثال الأمر الضمني، إذن فلا مجرى لقاعدة التجاوز. أوفق، هذه أوفق كلمة لطيفة، أوفق. إن التشهد لغو، فإن جريان قاعدة التجاوز فرع التجاوز، والتجاوز عبارة عن الدخول في الجزء الشرعي اللاحق، ونحن نعلم أن هذا التشهد لم يقع في محله، أو أن هذا التشهد لغو، وبما أنه لغو فلا يتحقق به تجاوز المحل الشرعي للسجدتين. لما؟ لأن المكلف إن كان قد أتى، لأن المكلف إن كان قد ترك سجدتي الركعة السابقة فالصلاة فاسدة، صلاة الفاسدة الدخول في التشهد فيها لا يسمن ولا يغني من جوع. وإن كان أتى بسجدتي الركعة السابقة ولم يأتي بسجدتي هذه الركعة فالتشهد وقع في غير محله، لأنه مسبوق بترك السجدتين. إذن هذا التشهد لا يقع به تجاوز المحل الشرعي، إما لوقوعه في صلاة فاسدة أو لأنه مسبوق بترك سجدتين، فلا وجه لجريان قاعدة التجاوز بعد التلبس بالتشهد. الصورة الفرض الثالث، سطر واحد، أن يعلم بذلك بعد الدخول في الركن، بعد أن دخل في ركوع الركعة الثالثة، بعد أن دخل في ركوع الركعة الثالثة علم بفوت سجدتين إما من الأولى أو من الثانية، فقطعا صلاته باطلة لفوت سجدتين من ركعة ولا يمكن تداركهما. أو في السجدة الأخيرة بعد أن سلم من الركعة الأخيرة وأحدث، علم بفوت سجدتين إما من الركعة الأخيرة أو مما قبلها صلاته باطلة لفوت سجدتين من ركعة واحدة. والحمد لله رب.